المؤمن لا يعذب. المؤمن الذي حقق الإيمان الواجب أو المستحب لا يعذب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. فالقول الأول قول من يقول إن ضغطة القبر مؤلمة وهي نوع من أنواع العذاب، وكل مسلم مهما بلغ في الصلاح فإنه لا بد أن يصدر منه ذنب يستحق بسبب هذا الذنب أن يضغط في القبر. هذه النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 17 من جمادى الأول سنة 1443 هجرية الموافق 21/12/2021، نستضيف في سلسلة الدروس العامة فضيلة الشيخ يوسف علي الساكت، يحدثنا عن مسائل في ضمة القبر، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله أسأل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. هذه المحاضرة أيها المكرمون تتعلق بمسألة من مسائل البرزخ، والبرزخ الدار الثانية، فالمسلم بل الإنسان يشهد دورا ثلاثة. الدار الأولى هي دار الدنيا، هي حياتنا هذه وهي دار تكليف، والدار الثانية هي دار البرزخ وهي الحياة من الموت إلى البعث. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والدار الثالثة هي الحياة الآخرة، وهذه الدور الثلاثة كل دار منها لها أحكام تختص بها. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه، فلا يقاس البرزخ على الدنيا ولا تقاس الآخرة على الدنيا، فكل دار من هذه الدور الثلاثة لها أحكام تختص بها. والتكليف ينقطع عندما يصار بأهل الجنة إلى الجنة ويصار بأهل النار إلى النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنان وأن ينجينا من النار. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا في تكليف، والبرزخ فيه نوع تكليف أيضا. السؤال القبر نوع من أنواع التكليف، وعرصات يوم القيامة فيها نوع أيضا من أنواع التكليف. وهو أمر الله سبحانه وتعالى للناس بالسجود، فيوفق للسجود من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا، ويحبس عن السجود من لم يسجد لله عز وجل. وإذا صار الناس إلى الجنة والنار ينقطع حينئذ التكليف. وهذا بينه ابن القيم رحمه الله تعالى إذ قال: وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ، ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ. والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. فالدور الثلاثة أيها المكرمون: دار الحياة الدنيا وهي دار تكليف، ودار البرزخ يجازى فيها الإنسان على ما عمل من خير وشر، وهي دار فيها نوع تكليف، والعرصات فيها نوع تكليف، ثم يصار الناس إلى الجنة وإلى النار وينقطع حينئذ التكليف. هذه الدار وهي الدار الثانية، دار البرزخ، تتعلق بها أحوال مهمة جدا، وحصل فيها خلاف، فينبغي لأهل الحق أن يعرفوا الحق فيها فيعتقدوه، وأن يعرفوا الباطل فيردوه. ومن تلكم المسائل مسألة ضمة القبر، أسأل الله عز وجل أن يخففها عنا. من تلكم المسائل مسألة ضمة القبر، وهي المسألة التي نتحدث حولها اليوم، والحديث حولها بإذن الله عز وجل محصور في نقاط. النقطة الأولى في أدلة ثبوتها. ما الأدلة الدالة على ثبوت ضغطة القبر وضمة القبر؟ لا أعرف في القرآن دليلا يدل على ضمة القبر، إلا أن ابن رجب رحمه الله عز وجل ذكر عند قوله تعالى: ومن أعرض، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر عند قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن الجوزي: وللمفسرين في المراد بهذه المعيشة خمسة أقوال: أحدها أنها عذاب القبر، والثاني أنه ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، رواه عطاء عن ابن عباس، وذكر تتمة الأقوال، إلا أن ما ذكره رحمه الله في كون المراد بهذه المعيشة الضغطة فيه بعد، والله تعالى أعلم. فالضغطة لا أعرف لها دليلا من القرآن، وإنما جاءت فيها الأحاديث في السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها. سعد بن معاذ رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، ونزل المسلمون على حكمه فحكم فيهم الحكم المعروف، عند موته اهتز له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، هكذا جاء في بعض الأحاديث المختلف فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الحديث يدل على إثبات ضغطة القبر، وقد اختلف فيه أهل العلم. الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال بعد ذكره لبعض الشواهد لهذا الحديث: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب، فنسأل الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر، إنه نعم المجيب. فالألباني رحمه الله تعالى يصحح هذا الحديث ويراه دليلا على إثبات ضغطة القبر، ويسأل الله عز وجل أن يهونها عليه، ونرجو أن الله قد فعل. وهنا سؤال: لماذا سأل الألباني رحمه الله عز وجل تهوين الضغطة ولم يسأل أن يجنبه الله عز وجل ضغطة القبر؟ هذا والله أعلم، لأنه يرى أن الأحاديث تدل على أن الضغطة عامة لكل إنسان فلا ينجو منها أحد، وحينئذ فالمشروع ليس هو سؤال تجنبها، وإنما هو سؤال تخفيفها. وهذا سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل، ففي ضمن النقاط هذه المسألة، وهي: هل ضغطة القبر عامة للخلق كلهم أم لا؟ إذن ثم أحاديث وردت في ضغطة القبر اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يصححها ومنهم من يضعفها. إذا كانت هذه الضغطة لم يرد ما يدل عليها في القرآن والله أعلم، وأحاديث السنة مختلف فيها، فما الدليل الذي يستند عليه المسلم في إثباتها ويطمئن إليه؟ هو الدليل الثالث، فهو أقوى الأدلة في إثبات الضغط، وهو الإجماع. ولا يخفاكم أن أهل السنة والجماعة يرون الإجماع دليلا من الأدلة التي تثبت فيها الأحكام، وقد توارد عدد من أهل العلم على ذكر الضغط في كتب المعتقد، ومنهم من حكى الإجماع. فأنا أذكر لكم هنا من نقل الإجماع على إثبات هذه الضغطة. المزني رحمه الله تعالى في كتاب السنة ذكر جملة من مسائل المعتقد، ثم قال: هذه مقالات اجتمع عليها الماضون. المزني ذكر جملة من مسائل المعتقد ثم قال: هذه مقالات اجتمع عليها الماضون. فهو يرى أن كل ما ذكره من مقالات في كتابه قد وقع عليه ماذا؟ قد وقع عليه الإجماع. ومما ذكر في كتابه الضغطة، فإنه قال: ثم هم بعد الضغطة في القبر مسؤولون، ثم هم بعد الضغطة في القبر مسؤولون. إذن المزني رحمه الله تعالى ممن حكى الإجماع على ضغطة القبر. ويستفاد الإجماع أيضا من كلام ابن بطة في الإبانة الصغرى حيث قال: فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط. وقد نقل اتفاق العلماء على مسائل كتابه حيث قال: ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة. ويستفاد الإجماع أيضا من كلام معمر بن أحمد في رسالته التي قال في مطلعها: ولما رأيت غربة السنة، إلى أن قال: أحببت أن أوصي أصحابي وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر. وقد ذكر في الوصية ضغطة القبر حيث قال: وضغطة القبر حق. إذن هذا إجماع ينقله ثلاثة من العلماء: ابن بطة في الإبانة، معمر بن أحمد رحمه الله تعالى، المزني. ولو أننا بحثنا لوجدنا غيره. فإذا قيل لك: ما الدليل على إثبات الضغطة؟ فقل: ثم أحاديث اختلف فيها أهل العلم، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، والضغطة ثابتة وإن لم تصح الأحاديث لوجود الإجماع على ضغطة القلب. وهذا منهج يسلكه أهل العلم، ونحن في عباداتنا وفي عقائدنا، في عباداتنا نفعل أشياء وفي عقائدنا نعتقد أشياء ولم يثبت فيها دليل، لا من القرآن ولا من السنة، لم يثبت فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة، ونفعلها لوجود الإجماع، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينفكه. وإذا أردتم أن أمثل فأمثل بالتكبير المقيد الذي كلنا يتعبد لله عز وجل به، التكبير المقيد الذي يكون من بعد فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. ابحثوا في هذه المسألة وانظروا، ستجدون أن أهل العلم يقولون: لا يوجد دليل يدل على هذا التكبير، والحديث الذي فيه حديث ضعيف، والعمدة فيه إجماع الصحابة. ولو أردت أن أمثل لهذا لمثلت بأمثلة كثيرة في الفقه وأمثلة في المعتقد. فالإجماع دليل من أدلة أهل السنة والجماعة يثبتون به الأحكام التكليفية والمسائل العقدية. فمن أمثلة المسائل العقدية أيضا، لأننا نتحدث حول المعتقد، فمثلت بالفقه وأمثل بالمعتقد: لسان الميزان. فالميزان له كفتان ولسان، لسانه ثابت بالإجماع. رضوان أليس ملكا من ملائكة، أليس ملكا من الملائكة وهو خازن الجنة. جمع من أهل العلم يذهبون إلى أنه لم يصح به حديث، وإنما العمدة في إثبات اسمه الإجماع. وهكذا نجد مسائل في الفقه والمعتقد العبرة فيها بالإجماع. فالإجماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يثبتون به الأحكام التكليفية والمسائل العقدية. هذه النقطة الأولى، وهي أدلة ضغطة القبر. النقطة الثانية، كيفية ضغطة القبر وأثرها على بدن الميت. كيفية ضغطة القبر وأثرها على بدن الميت. قال أبو القاسم السعدي: المراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. المراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت، هكذا قال أبو القاسم السعدي. وتعمدت نقل قوله لأني رأيت الكثير ممن يتكلم بضغطة القبر يذكر قوله ويجعلون الضغطة على هذه الكيفية، وهذا والله أعلم ليس بصحيح، لأنه خوض في الغيب من غير دليل. لأنه خوض في الغيب من غير دليل، فلا يوجد دليل يدل على أن الضغطة التي تكون للمسلم، لا يوجد دليل يدل على أن الضغطة التي تكون للمسلم تكون على هذه الكيفية، وهي أن يلتقي جانب القبر على جسد الميت. هذا لا يوجد فيه دليل. وعقيدتنا أهل السنة والجماعة، وعقيدتنا ألا نخوض في كيفيات الغيبيات بغير دليل. فالأمور الغيبية لا يخاض في كيفياتها إلا بدليل، فإن دل الدليل على كيفيتها قلنا به، وإن لم يدل الدليل على كيفيتها لم نقل به. وحينئذ فضغطة القبر قد تكون بهذه الكيفية، قد تكون بالتقاء جانبي القبر على الميت، قد تكون بهذه الكيفية، وقد تكون بغيرها، فهذا أمر علمه عند الله. إذن ما هي كيفيتها؟ الله أعلم. ما أثرها على بدن الميت؟ هل تختلف أضلاعه؟ هل يحصل له أثر معين؟ الله أعلم. أيضا لم أجد دليلا يدل على أثرها في جسم الميت المسلم، وإنما الذي وجدته أنها مؤلمة، فالضغطة مؤلمة، ولكن ما هو أثرها على جسمه؟ الله أعلم. وقد اختلف أهل العلم، وهذه النقطة الثالثة: هل ضغطة الميت عذاب أم ضغطة الميت لا ألم فيها، وإنما تضمه كما تضم الأم ولدها الغائب، أم أن ضغطة القبر مؤلمة وليست بعذاب؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. فالقول الأول قول من يقول إن ضغطة القبر مؤلمة وهي نوع من أنواع العذاب، وكل مسلم مهما بلغ في الصلاح فإنه لا بد أن يصدر منه ذنب يستحق بسبب هذا الذنب أن يضغط في القبر، هذه الضغط. هذا القول الأول، وأنها عذاب، وهذا القول ليس بصحيح والله أعلم، لأن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله عز وجل لا خوف عليهم، لا في البرزخ ولا في العرصات ولا في ما بعد العرصات، إذ هم آمنون في الجنان. فإذا قلنا
إن هذه الضغطة نوع عذاب، إذن عليهم نوع خوف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، ونصوص ترفع العذاب عن أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا القول قال به بعض أهل العلم، وهو أنها أي الضغطة نوع من أنواع، أن الضغطة عذاب. فقال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا، فجعلت هذه الضغطة جزاء له ثم تدركه الرحمة، ولذلك ضغط سعد بن معاذ إلى آخر ما قال. هذا القول قول ليس بصحيح، إذ النصوص تدل على أن أولياء الله وعلى أن المؤمنين يدخلون الجنة بلا سابق عذاب. القول الثاني قول من قال هي ليست مؤلمة أصلا، وإنما هي كالأم تضم ولدها، فالأرض كالأم تضم ولدها. وهذا القول أيضا غير صحيح، وهذا القول أيضا غير صحيح، إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغط لو نجا منها أحد لنجا من، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ، يدل على أنها مؤلمة بحيث يطلب النجاة منها، ولو أنها لا ألم معها لم يكن فيها ما يطلب منه النجاة. وهذا القول قال به أبو بكر التميمي، فقد قال إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم، ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيب الطويلة، فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالد غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق، ومن كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه لربها. وهذا القول قال به الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد قال وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيم لولدها، يعني ليس هو ضم يؤلم أو يؤذي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. وهذا القول وهو أن الضم كضمة الأم لولدها، الأحاديث تدل على خلافه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد، وجاء في بعض الأحاديث ضم ضمة ثم فرج عنه، هذا كله يدل على أنها ضمة مؤلمة. وهذا القول الثالث وهو الصحيح والله أعلم، أنها ضمة مؤلمة ولكنها ليست بعذاب. ضمة مؤلمة وليست بعذاب، نعم. ليس كل ألم أيها المكرمون يصيب الإنسان يكون عذابا، فالإنسان يتألم لفقد بعض أحبابه ولا يكون عذابا، لو كان كل ألم لفقد حبيب عذابا لكان الناس كلهم معذبون، إذ لا هذا أمر لا يسلم منه، لا يسلم منه أحد. الموت فيه ألم وليس بعذاب. إذن هذه الضغطة ضغطة فيها ألم ولكنها ليست بعذاب، وهي تكفير للمسلم، إذ المسلم ما يصاب بشيء يؤلمه إلا ويكفر الله عز وجل عنه به. يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا كلام نفيس جدا، يقول: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله إلى آخره. فهذا القول، وهو أنها مؤلمة، لا يعارض الأحاديث، بل الأحاديث تدل عليه، وكونها ليس بعذاب أيضا هذا ما يدل عليه القرآن والسنة، أن المؤمن لا يعذب. المؤمن الذي حقق الإيمان الواجب أو المستحب لا يعذب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه الضغطة ضغطة دلت عليها بعض الأحاديث المختلف فيها، وقد ثبت بها الإجماع، ولا نعلم كيفيتها ولا نعلم أثرها على البدن، إلا أننا نعلم أنها مؤلمة، وهي مؤلمة وليست ألم عذاب، وألم يكفر الله عز وجل به عن المسلم. وهذه النقطة الرابعة، شيخ الإسلام يعد الضغطة من مكفرات الذنوب. شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة ذكر 10 أسباب تندفع بها عقوبة جهنم، وهذه الأسباب 10 ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، ولم يعزها لابن تيمية رحمه الله، فاستفادها من شيخ الإسلام ولم يعزها إليه، ولعل له سبب دفعه إلى ذلك. فذكرها شيخ الإسلام فقال: السبب الأول التوبة، ثم فصل في التوبة، ثم قال: السبب الثاني الاستغفار، وفصل في الاستغفار، ثم قال: السبب الثالث الأعمال الصالحة، إلى أن قال: السبب الثامن ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. إذن هذه الضغطة الملكين، يعني سؤال الملكين. إذن هذه الضغطة من الأسباب التي تندفع بها عقوبة جهنم. النقطة التي تليها: الضغطة لا ينجو منها أحد من المؤمنين، وهذه قد تكلمنا عنها وأشرنا إليها. فالضغطة لا ينجو منها أحد من المؤمنين، هذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. فهذا يدل على أنه لا ينجو منها أحد. قال أبو القاسم السعدي: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح. وقال السيوطي: باب ضمة القبر لكل أحد، ثم ذكر الآثار والأحاديث الواردة في الضغطة. ومن هنا لما صحح الألباني حديث الضغطة: ما سأل الله أن يجنبه الضغط بل سأله التخفيف. فقال: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب، فنسأل الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر، إنه نعم المجيب. النقطة الأخيرة: ضمة القبر بالنسبة للكافر عذاب. ما سبق تقريره هو ضمة القبر بالنسبة للمسلم. وأما ضمة القبر بالنسبة للكافر فالذي رأيته من صنيع أهل العلم أنهم ينصون على أنها نوع من أنواع العذاب. قال أبو القاسم السعدي: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر، دوام الضغط للكافر. وابن رجب رحمه الله تعالى عدد أنواع العذاب فقال: ومنها تضييق القبر على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه، وقد سبق ذلك في أحاديث متعددة، والأحاديث المتعددة التي أشار إليها كلها أحاديث تتعلق بالكفار. إذن هذا أيها المكرمون باختصار ما يتعلق بهذه المسألة وهذه القضية من قضايا البرزخ، وهي أول ما يواجهه المسلم في قبره، وهو أن القبر يضغطه ضغطة. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا إذا صرنا إلى تلكم الحال. وما بعدها المسألة وغيرها، هذه كلها تكون بعد ضغطة القبر. إذن ضغطة القبر ضغطة ثابتة ببعض الأحاديث المختلف فيها، فمن رأى صححها قال بها، وهي ثابتة بالإجماع، وهي ضغطة لا تعلم كيفيتها، وهي ضغطة مؤلمة، إلا أنها ليست بعذاب، وهي من الأسباب التي يندفع بها عذاب جهنم عن المسلمين. هذا ما يتعلق بالضغطة بالنسبة للمسلم، وأما الضغط بالنسبة للكافر فهي ضغطة عذاب. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.